بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في المسألة الثانية، وكنا بصدد الجمع بين الروايات المتعارضة التي هي رواية يعقوب ابن شعيب التي يقول ثمن العذرة من السحت، ورواية محمد ابن المبارد الذي قال لا بأس ببيع العذرة، وأن رواية جمعت الجواز وعدم الجواز وهي رواية سماعة. قلنا في الجمع بين هذه الروايات المتعارضة توجد لدينا ستة آراء. الرأي الأول ما اختاره الشيخ الطوسي عليه السلام الله، حيث حمل الأولى على عذرة الإنسان والثانية على عذرة البهائم، يعني الحيوانات مأكولة اللحم غير الإنسان، وتكلمنا في ذلك. الرأي الثاني في المقام، الرأي الثاني يقول إن هذا المورد، يعني هذا المورد من التعارض بين هذه الروايات عليكم السلام ورحمة الله، ليس محلا لإجراء الجمع الدلالي، أي لا يمكن أن نجمع بين هذه الروايات جمعا دلاليا. لماذا؟ لأن هذه الروايات متباينة تباينا كليا، بينهما سلب وإيجاب كالنقيضين، فلا يمكن أن نجمع بينهما جمعا دلاليا. الرواية الأولى تقول لا يجوز، والرواية الثانية تقول يجوز، ويجوز ولا يجوز لا يمكن أن نجمع بينهما أصلا. فلذلك التباين بينهما تباين كلي ولا يرجع حينئذ إلى الجمع الدلالي. إذا ماذا نفعل؟ يقول نرجع إلى المرجحات السندية أو الخارجية. فإن كانت هناك مرجحات فبها ونعم، وإذا لم تكن هناك مرجحات فأين نذهب؟ نذهب إلى النظرية المختارة في باب التعارض، إما القول بالتخير وإما القول بالتوقف حسب النظرية المختارة في باب التعارض. المهم أنه لا يمكن أن نجمع بينهما دلاليا. ويضيف صاحب هذا القول يقول المشهور ليس في هذا المطلب حاولوا الجمع الدلالي، مع أن هذا المطلب ليس محلا للجمع الدلالي، بل توجد هناك موارد أخرى من الواضح أنها ليست للجمع الدلالي، مع ذلك البعض حاول أن يجمع فيها جمعا دلاليا. يقول مثلا، أضرب لكم مثال، يقول مثلا إذا تعارض عندنا أمر ونهي، كما لو ورد في الدليل الأول افعل صلي عليكم السلام الله، وورد في الدليل الثاني لا تصلي، فإن التعارض هنا كلي. يقول صاحب هذا الرأي، يقول إذا عرضنا هذين الدليلين صلي ولا تصلي، إذا عرضناهما على العرف، فالعرف ماذا يقول؟ هل يرجح أحدهما أم يتوقف فيهما؟ يتوقف. هذا يقول صلي وهذا يقول شنو؟ لا تصلي. يقول لكن البعض حاول أن يجمع بينهما جمعا دلاليا، فماذا قال؟ قال صلي أمر عليكم السلام، والأمر له معنى حقيقي وله معنيان مجازيان، معنى المجازي قريب ومعنى المجازي بعيد. حينما نقول صلي معناه الحقيقي الأمر شنو؟ الأمر ظاهر في شنو؟ في الوجود. فالمعنى الحقيقي لصلي هو شنو؟ هو الوجود. زين معناه المجازي الاستحباب، والاستحباب معنى مجازي للأمر لكنه معنى مجازي قريب. أكثر من ذلك شنو عندنا بعد؟ معنى مجازي بعيد وهو الإباحة. فإن الأمر يدل على الإباحة، من أقول صلي يعني الصلاة مباحة، الأمر يدل على الإباحة، لكن الإباحة ليست هي المعنى الحقيقي وإنما هي معنى مجازي بعيد. هاي من جهة. فنحمل الأمر على المعنى المجازي البعيد وهو شنو؟ الإباحة. زين نجي إلى الحرمة، لا تصلي، لا تصلي نهي معناه الحقيقي شنو؟ الحرمة. زين معناه المجازي القريب؟ الكراهة. يقول فنحمل الأمر على المعنى المجازي البعيد وهو الإباحة والجواز، ونحمل النهي على المعنى المجازي القريب وهو الكراهة. فنحمل الأول على الجواز وهو الأمر، ونحمل النهي على الكراهة، ولا تعارض بين الجواز والكراهة. لماذا؟ لأن كل مكروه جائز. صاحب هذا القول يقول هذا عجيب، يقول هذا عجيب، هذا جمع عجيب، لأنه لو كنا نعتمد على هكذا جموع لما بقي عندنا تعارض في الفقه أصلا. يقول موردنا نفس الشيء المشهور حينما أرادوا أن يتبرعوا بالجمع حال حال الأمر، وأنه شلون جمع بعيد لا قائل به، كذلك في موردنا. إذن الرأي الثاني في الجمع يقول موردنا ليس صالحا للجمع الدلالي، وإنما لا بد أن نذهب إلى المرجحات السندية أو الخارجية. الشيخ الأنصاري يقول هذا بعيد، هذا الرأي الثاني بعيد. لماذا بعيد؟ لأنك عرفت كما أوضحنا في رواية سماعة، أوضحنا شنو؟ أن الجمع الدلالي ممكن أو ليس بممكن؟ ممكن، لأنه في رواية سماعة لا يمكن الذهاب إلى المرجحات الخارجية ولا يمكن الذهاب إلى المرجحات السندية، لأنها رواية واحدة صدرها يتعارض مع غيرها. فلا حل أمامنا إلا شنو في رواية سماعة؟ إلا الجمع الدلالي. فالجمع الدلالي ممكن وليس كما يقول الرأي الثاني أنه ليس بممكن. هذا جواب الشيخ الأنصاري على الرأي الثاني. نقرأ هذا المقدار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وبه يدفع، به يعني شنو به؟ بهذا البيان الذي أوضحناه في رواية سماعة، حيث جمعنا جمعا دلاليا يدفع، طبعا هذا القول الثاني، يدفع ما يقال من أن العلاج بالخبرين المتنافيين على وجه التباين الكلي. العلاج شنو؟ هو الرجوع إلى المرجحات الخارجية الكبرى أو صغرى. هاي حتى هذا الكلام، هذا كبرى أم صغرى؟ هذا كبرى. أنه إذا كان هناك متباينان تباين كلي فنرجع لمن؟ بعد كمل كن شطيف له. وموردنا فيه تعارض وتباين كلي، إذن شو نسويكم؟ نرجع للمرجحات السندية والخارجية. زين شنو جوابه؟ الشيخ الأنصاري قال لك بعد واضح، قال لك وبه يعني بالبيان السابق أن الجمع الدلالي ممكن أو ليس بممكن؟ ممكن. إذا كان ممكن فلا نذهب إلى المرجحات السندية أو الخارجية. زين، هو الرجوع إلى المرجحات الخارجية ثم التخيير أو التوقف. أي شنو ثم التخيير أو التوقف؟ يعني إذا لم نجد مرجحا سنديا أو خارجيا فنذهب إلى نظريتنا في باب التعارض، هل هي التخيير أم هي التوقف، كما لا بد من مراجعته في محله حسب النظرية المختارة. توقف يعني إسقاط الطرفين، لا إلغاء ظهور كل منهما كما قال الشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي سوى جمع بينهما جمعا دلاليا، فهذا القول يقول لا نجمع بينهما جمعا دلاليا وإنما نذهب إلى المرجحات السندية أو الخارجية. ويقول أضرب لكم مثال ثاني على أنه المشهور جمعوا في مكان ليس صالحا للجمع. شنو مثاله؟ ولهذا طعن أو طعن على من جمع بين الأمر والنهي. كيف جمع بينهما؟ بحمل الأمر على الإباحة، والإباحة شنو؟ المعنى المجازي البعيد، والنهي على الكراهة وهو المعنى المجازي القريب. فهذا جمع صحيح أو ليس بصحيح؟ صاحب هذا القول يقول ليس بصحيح، لو اعتنينا بهذا الجمع لما بقي تعارض في الفقه، لأن كل تعارض نبدأ نحمله على المجاز البعيد ونحمل هذا على المجاز القريب وتنحل المشكلة. يقول الأمر ليس بهذه الطريقة، هذا تأسيس لفقه جديد، فإذا لا يمكن أن نجمع جمعا دلاليا، لا بد أن نرجع إلى المرجحات السندية. هذا القول الثاني. القول الثالث ما ذهب إليه المحقق السبزواري قدس سره في كتابه كفاية الأحكام، هذا كتاب كفاية الأحكام في الفقه، قال إذا جئنا إلى الروايتين، حينما نأتي إلى رواية الجواز وهي رواية محمد ابن المضارع نجد أنها نص في الجواز، نص في الجواز. أما إذا جئنا إلى رواية يعقوب ابن شعيب فإننا نجد أنها شنو؟ ظاهرة في الحرمة. وإذا تعارض النص مع الظاهر يعني قدم، نقدم النص على الظاهر ويؤول الظاهر بما يتناسب مع النص. فهنا نقدم من؟ فهنا نقدم رواية الجواز لأنها نص، أما رواية الحرمة فنؤولها ونحملها على الكراهة فلا يقع التنافي لأن كل مكروه جائز. هذا كلام من؟ كلام محقق السبزواري، قال نحكم بالجواز لأنه نص ونؤول الحرمة بالكراهة لأنها ظاهرة ويقدم النص على الظاهر. الشيخ الأنصاري يقول هذا أيضا ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ لماذا ليس بصحيح؟ نقول يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا رواية الحرمة، ليش إن رواية الحرمة؟ ثمن العذرة من السحت. نقول السحت نص في الحرمة وليس ظاهرا في الحرمة. المحقق السبزواري شنو قال؟ قال رواية الحرمة ظاهرة في الحرمة. نحن ماذا نجيب؟ نقول كلمة السحت ليست ظاهرة في الحرمة وإنما هي نص في الحرمة. السحت شنو معنى؟ يعني حرام، بل حرمة شديدة مو بس حرام، ولذلك سيوجد لدينا نص وظاهر النصان، لا بأس نص في الجواز والسحت نص في الحرمة، فلا يوجد لدينا نص وظاهر وإنما يوجد لدينا نصان. وإذا تعارض النصان بعد ما نقدم واحد على الثاني والله هذا أقوى ظهورا، لأننا فرواية الحرمة نص في الحرمة، ورواية الجواز نص في الجواز، وليس كما قال المحقق السبزواري أن رواية الجواز نص أما رواية الحرمة ظاهرة، لا، رواية الحرمة أيضا نص في المقام. هذا الجواز الأول. الجواز الثاني، لو تنازلنا وقلنا كلمة السحت شنو ليست نص في الحرمة، وإنما هي شنو ظاهرة سحر، ولكن يوجد عندنا رواية سماعة. في رواية سماعة ماذا قال؟ قال حرام بيعها وثمنها. حرام نص أم ظاهر في الحرمة؟ أيضا نص. فإن قلنا يعني إن حملنا كلمة السحت أنها نص في الحرمة فيتعارض نصان، وإذا تنازلنا وقلنا كلمة السحت مو نص في الحرمة، هو عند رواية السماعة، رواية السماعة نص في الحرمة وليس الظاهرة في الحرمة، فجمعك يا أيها المحقق السبزواري ليس في محل. هذا الجمع التالي. واحتمل السبزواري قدس سره، المحقق السبزواري صاحب كتاب كفاية الأحكام، حمل خبر المانع على الكراهة. ليش حمله على الكراهة؟ لأنه ظاهر في الحرمة. أما خبر الجواز فهو نص في الجواز، فنؤول الحرمة بما يتناسب مع الجواز، يعني نحملها على الكراهة. وفيه ما لا يخفى من البعد. ليش ما لا يخفى من البعد؟ لأنه أولا كلمة السحت نص في الحرمة، ولو تنازلنا وقلنا كلمة السحت ليست نصا، هو رواية سماع قالت حرام أيضا نص في الحرمة، فلا يوجد لدينا نص وظاهر، وإنما يوجد لدينا نص. طبعا السيد الخوي قدس سره علق على هاي المسألة، علق على النقطة الأولى اللي شنو؟ أنه السحت نص في الحرمة. يقول لا، السيد الخوي يقول لا، السحت ليس نصا في الحرمة، لأنه إذا رجعنا إلى كتب اللغة، رجعنا إلى كتاب العيل الفراهيدي، يقول السحت هو كل حرام قبيح يؤدي إلى هتك المروءة أو سقوط المروءة، يعني يؤدي إلى إسقاط قيمة الإنسان بهذا المعنى. يعني يقول ولذلك إذا رجعنا إلى بعض الروايات أو الكتب كما في كتاب الجعفريات عن علي عليه السلام، عن الإمام علي عليه السلام، قال أجرة الحجة، مضمون الرواية، أجرة الحجام من السحت، أو من السحت أجرة الحجام. أجرة الحجام محرمة لو مكروهة، مهنة الحجامة مكروهة، فثمنها أو أجرتها مكروهة وليست بمحرمة. وكذلك في رواية فقه الرضا عن ابن عباس في قوله تعالى أكالون للسحت، قال معلمو القرآن الذين يشارطون على تعليمهم، يعني اللي يشترطون أجرة لتعليمهم للقرآن، هذه الأجرة سحت. زين سؤال، أجرة تعليم القرآن إذا اشترطها المعلم مكروهة لو محرمة؟ مكروهة. فالسحت يستعمل في المكروه وليس نصا في الحرمة. فيبقى أن يا جواب الجواب الثاني أن رواية سماع نص في الحرمة، هذا هو الجواب الثالث مع ما يرد عليه. الرأي الرابع هو ما نقل عن المجلسي. المجلسي قال نجمع بين الروايتين بالطريقة التالية، نقول أما رواية المانع وهي رواية يعقوب بن شعيب فنحملها على البلدان والمناطق التي لا يوجد فيها للعذرة منفعة محللة مقصودة. فحينئذ إذا ماكو منفعة محللة مقصودة فبيعها حلال أم حرام؟ أما رواية الجواز فنحملها على البلدان والمناطق التي فيها للعذرة منفعة محللة مقصودة كاستخدامها للطبخ أو التدفئة أو شيء ثاني. فإذا رواية المنع والحرمة نحملها على شنو؟ على عدم وجود منفعة محللة مقصودة. ورواية الجواز نحملها على البلد الذي فيه منفعة محللة مقصودة. فلا تعارض بين الروايتين، لأن كل رواية ناظرة إلى شنو؟ إلى جهة، ناظرة إلى بلد أو منطقة خاصة. هذا ما نقل عن المجلسي، هذا رأي المجلسي في الجامع. وهذا الرأي أيضا ضعيف وبعيد. لماذا؟ حن يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا فإنه يستلزم التبعيض في الأحكام بينما الأحكام جاءت كلية ومطلقة غير مخصوصة بمنطقة ولا بلد دون بلد آخر. الأحكام كلية، هل أنت تطبقها على مصادقها؟ هذا التطبيق على المصادق شيء آخر، يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا حكم كلي. هل تطبق في هذا المكان في ذات المكان؟ هذا شيء خارج نطاق الدليل الشرعي. فأولا هذا الرأي يستلزم التبعيض في الأحكام الشرعية. ثانيا إذا رجعنا إلى رواية سماعة فإن الظاهرة من رواية سماعة أن المخاطب واحد أم متعدد. سأله رجل عن بيع الأذرة فقال حرام بيعها وثمنها، وقال لا بأس ببيع الأذرة. فإن الظاهرة أن المخاطب واحد، والإمام لم يفصل بين بلد وبلد آخر. فإذا هذا الرأي في الجمع أيضا ليس بصحيح. الأحكام عامة، لكن أنت مش تجي تطبقها على مصادقها تختلف، يعني أنت تحديد الموضوع الخارجي شغلة المكلف مو شغلة الشريعة. فالرواية ناظرة مو إلى تحديد الخارجي الموضوع الخارجي، الرواية تنظر إلنا إلى حكم كلي لا يختلف من مكان إلى مكان. نعم عندنا ضابطة أخرى، إذا لم تكن هناك منفعة محللة مقصودة فالبيع حرام، لكن أيضا ما مخصصة ببلد دون بلد. أنت طبقها بالمصادق الخارجية، هذا البلد فيه منفعة أو ليس فيه منفعة، فتطبيقها على الموضوع الخارجي خارج نطاق الدليل الشرعي، وإنما أمر الراجع من للمكلف.
ممكن نأخذ على الشرط يعني مثل الربا بعد يحكم من مثل المكين الموجود في البلد المكين، يعني
نفس الشيء نفس الشيء. إذا رجعها إلى البلدان
ماخذين
هيك، وكل الفقهاء يقولون قاعدة كلية إلى كذا البلد وكذا فكذا، وإذا لم يكن كذا. لكن تشخيص البلد بيد من الإمام؟ ما ينظر يقول لك هذا البلد، يعني الإمام ما يقول لك يجوز والله نظري إلى البلد الذي ليس فيه مكين موزون، ويقول لك لا يجوز والله نظري إلى البلد الذي، لا ما يقول الإمام. الإمام يعطيك ضابطة كلية، والضابطة الكلية المكلف هو الذي يبحث عن تطبيقاته. هنا كذلك الإمام في مورد آخر، مو هاي الرواية راح يصير بحث ثاني، في مورد آخر قال إذا لم تكن هناك منفعة محللة مقصودة فالبيع حرام. هاي الضابطة ما مختصة بالعذرة ولا بغيرها، أصلا مو يم موردنا، تطبيقات القضية المكلف. نحن نريد أن نجمع بين هاتين الروايتين ما هو مقصود الإمام من الرواية. يعني الإمام حينما يقول ثمنها من السعر، أنت تقول مقصود البلد الذي ليس فيه منفعة، نقول هذا موضوع خارجي الإمام لا يتصدى له أصلا. وأبعد منهما عن المجلسي من احتمال حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع به، يعني بالعذرة. والجواز على غيرها يعني على البلدان التي ينتفع بها من العذر. هذا قلنا ليس بصحيح لأنه يلزم التبعيض في الحكم. وثانيا رواية سماع أن الظاهر فيها أن المخاطب واحد بعد الإمام ما قال من أي بلد. هذا الرأي الرابع. الرأي الخامس. الرأي الخامس يقول لدينا روايتان، رواية تدل على الحرمة ورواية تدل على الجواز. إذا دققنا نجد أن إحدى الروايتين موافقة لرأي العامة، فإن العامة قد أفتوا بحرمة بيع العذر، فرواية الحرمة وهي رواية يعقوب ابن شعيب موافقة علما لرأي العامة، سنطرحها. ليش نطرحها؟ سنحملها على التقية، الاحتمال أن تكون على التقية، ونأخذ بها رواية رواية الجواز، لأن رواية الجواز مخالفة للعامة، فلذلك لا يحتمل أن تكون للتقية. فإذا نعمل برواية الجواز لأنه ليس فيها احتمال التقية، أما رواية المنع ففيها احتمال التقية فنطرحها. قد واحد يقول احنا قاطعين بأنها تقية، لو نحتمل
نحتمل
يقول لك صحيح نحتمل، ولكن إذا ورد الاحتمال بطل. ما زال نحتمل للتقية، إذا لا نعتمد عليها. أما رواية الجواز فلا نحتمل أنها للتقية. هذا الرأي الخامس في المقام. نقرأ خامسا. ونحوه، نحوه يعني شنو؟ بعيد جدا. الرأي الرابع مو قال وأبعد منهما عن المجلس؟ ونحوه يعني أيضا بعيد. حمل خبر المنع على التقية لكونه مذهب أكثر العامة. قد واحد يسأل ليش هذا الجمع بعيد؟ خوش جمعين، الرواية المخالفة لأن العامة ناقل بيها، أما الموافقة فتحمل على التقية. الجواب، قال الفاضل المامقاني في توجيه كلام الشيخ الأنصاري. ليش قال الشيخ الأنصاري بعيد؟ قال الفاضل المامقاني إننا إذا أردنا أن نجمع بينهما بهذه الطريقة فالأولى أن نحمل رواية الجواز على التقية وليس رواية الحرمة. صاحب هذا الرأي شنو قال؟ قال رواية الحرمة. بينما الصحيح وشنو إذا أردنا سوى هذه الطريقة؟ نحمل رواية الجواز على التقية. لماذا؟ لأن رواية الجواز صدرت من الإمام الصادق سلام الله عليه، والمعاصر للإمام الصادق هو أبو حنيفة وأتباعه، وأبو حنيفة وأتباعه قال بجواز بيع العذرة ولم يقل بحرمة بيع العذرة. فالموافق للعامة في زمن الإمام الصادق هو الحمل على الجواز أم الحمل على الحرمة؟ الموافق للعامة على الجواز، فنطرح رواية الجواز لأنها موافقة للعامة، أما رواية الحرمة فمخالفة للعامة فنأخذ بها. صار واضح هذا الموضع؟ واضح إن شاء الله. ولكن هذا الكلام من المامقاني لا نقبله. ليش لا نقبله؟ لأن مذهب أبناء العامة هو القول بالحرمة إجماعا، حتى أبو حنيفة من القائلين بالحرمة. فمن قال أن أبو حنيفة قال بالجواز؟ من قال أن أبو حنيفة قال بالجواز حتى نحمل رواية الجواز على التقية؟ لا، مذهب أبناء العامة كلهم على الحرمة، ولذلك رواية الحرمة موافقة لأبناء العامة فتطرح ونأخذ برواية الجواز. هذا الرأي الخامس. ما في تضعيف حتى الشيخ الأنصاري قال البعيد، المامقاني قال سبب البعد أن الجواز يحمل على التقية، الجواز لا، الجواز لا يحمل على التقية لأنه مذهب ابناء العامة هو الحرمة، فلذلك لا نقول، لا نستطيع أن نقول بالتضعيف إلا إذا بحثنا عن وجه آخر للتضعيف لم نتوصل إليه. الوجه السادس في الجمع ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري المصنف. الشيخ الأنصاري يقول إن آمنا، يعني يقول تفصيل عندي، إن آمنا بحجية الجمع التبرعي وأنه حجة كما في الجمع العرفي، إذا آمنا بحجية الجمع التبرعي فنحن من القائلين بالجمع الأول الذي ذهب إليه الشيخ. أما قبل أن نقول أما، ليش يعني إذا قلنا بحجية الجمع التبرعي فنقول برأي الشيخ الطوسي، ماذا تفهم من هذا الكلام؟ أن جمع الشيخ الطوسي تبرعي لو عرفي، من خلال هذه العبارة نفهم أنه تبرعي. إذا كان، أريد أن ناقش الشيخ أيضا، نقول للشيخ الأنصاري إذا كان كلام أو كلام المحقق الطوسي والشيخ الطوسي يعتبر جمعا تبرعيا، فلماذا قلت في بداية الكلام أنه من باب تقديم النص على الظاهر؟ الطوسي شنو قال؟ قال نحمل الرواية على عذرة الإنسان الأولى والثانية على عذرة الباب. الأنصاري شنو كمل الشيخ الأنصاري قدس سره؟ قال وهذا لعله من باب تقديم النص على الظاهر. زين نسأل، تقديم النص على الظاهر جمع عرفي أم جمع تبرعي؟ جمع عرفي، فكيف تقول يا شيخنا أنه جمع تبرعي؟ هذا الكلام لا ينسجم مع الكلام الأول. إذن نرجع للمطلب، الشيخ الأنصاري يقول إن قلنا بحجية الجمع العرف التبرعي سنذهب إلى القول بقول الشيخ الطوسي. أما إذا لم نقل بجواز الجمع التبرعي، وهذا هو مذهب الشيخ الأنصاري لا يقبل الجمع التبرعي، فلا بد أن نبحث شنو؟ تتغير المسألة، فلا بد أن نقول بالرأي الثاني. شنو الرأي الثاني؟ نجمع دلالي لو نبحث عن المرجحات السندية والخارجية. يقول لا بد أن نبحث عن المرجحات السندية والخارجية. يقول حينئذ إذا رجعنا إلى المرجحات السندية والخارجية فإن الترجيح بصالح رواية الحرمة وليس بصالح رواية الجواز. لماذا؟ يقول لأن رواية الجواز ضعيفة من وجوه عديدة، فلذلك نقدم يا رواية. إذا رحنا للمرجحات نقدم يا رواية رواية يعقوب بن شعيب، نقدمها على رواية محمد ابن المضارب. لماذا؟ لأن رواية الجواز ضعيفة من جهات عديدة. ما هي هذه الجهات المضعفة لرواية الجواز؟ قاعد تتنقل وياي شيئا فشيئا هلو، واضح إن شاء الله. زين ما هي الوجوه المضعفة لرواية الجواز؟ قال أولا إعراض المشهور عنها، والمشهور إذا أعرضوا عن رواية شنو هاي الرواية راحت، هذا سبب لتضعيفها. بل قالوا كلما ازداد الخبر صحة ازداد بإعراض المشهور عنه وهنا، لأنه كلما يصير صحيح نسأل ليش أعرضوا عنه المشهور، لابد من وجوده. فأولا رواية الجواز أعرض عنها المشهور لأن المشهور من القائلين بالحرمة وليس من القائلين بالجواز، هذا أولا. ثانيا رواية الجواز يحتمل أن تكون للتقية، لأنه كما قلنا قبل قليل إن مذهب أبي حنيفة المعاصر للإمام الصادق عليه السلام هو شنو؟ هو الجواز، فلذلك رواية الجواز يحتمل أن تكون للتقية. ثالثا هذه الرواية رواية الجواز مخالفة للإجماع، المنقول الذي ذكره الشيخ في الخلاف وذكره العلامة في التذكرة كما ذكرنا ذلك في صدر المسألة. رابعا، رواية الجواز مخالفة للعمومات المتقدمة كما في رواية سحب العقول، أو شيء من وجوه النجس فحرام بيعه، وهذا شيء من وجوه النجس. إذن رواية الجواز لا يمكن التمسك بها. ليش لا يمكن التمسك بها؟ لأربعة أمور: أولا إعراض المشهور، ثانيا لأن احتمال التقية، ثالثا مخالفتها للإجماع المنقول، ورابعا مخالفتها للعمومات. هذا رأي الشيخ الأنصاري، ولا أظهر هذا رأي الشيخ الأنصاري. ما ذكره الشيخ الأظهر هو ما ذكره الشيخ، لكن متى؟ إن قلنا بحجية الجمع التبرعي، لو أريد التبرع بالحمل عجيب، إذن جمع الشيخ الطوسي صار تبرعي، بينما الشيخ شو يقول؟ من تقديم النص على الظاهر، وتقديم النص على الظاهر لذلك إشكال السيد الخوي اللي ذكرت لك في محله. شنو إشكال السيد الخوي كان على الجمع الأول؟ أن هذا تعارض مو بين نص وظاهر، هذا تعارض بين قدرين متيقنين، وهذا ليس جمعا عرفيا وإنما هو جمع تبرعي. فإذا الكلام السيد الخوي طلع صحيح. زين، والأظهر ما ذكره الشيخ لو أريد التبرع بالحمل، لو أريد التبرع بالحمل لكونه أولى من الطار. ليش نرجح رأي الشيخ؟ لو قلنا بحجية الجمع التبرعي يقول لأن الآراء الأخرى كلها أشكلنا عليها. وإلا زين، وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني لو قلنا بأن الجمع التبرعي ليس بحجة فأين نذهب؟ إلى المرجحات السندية والخارجية. والمرجحات الصالح من صالح رواية الحرمة. وإلا لو لم نقل بحجية الجمع التبرعي فرواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفى. شنو هاي الوجوه لا تخفى؟ ذكرتها لك أربعة وجوه. فإذا الترجيح السندي والخارجي الصالح من صالح روايات الحرمة وليس بصالح روايات الجواز. لكن السيد الخوي يعلق هنا، يقول المسألة بالعكس، المرجحات السندية والخارجية بصالح رواية الحرمة وليس بصالح رواية الجواز وليس بصالح رواية الحرمة. لماذا؟ يقول لسببين. أرجو تسترسلوا لاي حتى لا يخسركم الله. مطلب واضح إن شاء الله. يقول السيد الخوي: أولا روايات الحرمة كلها ضعيفة سندا. روايات الحرمة كلها شنو؟ ضعيفة سندا. لماذا؟ يقول: أما الروايات العامة تحف العقول ودعائم الإسلام والنبوي المشهور، فمن الواضح أنها كلها شنو؟ مرسلة وضعيفة سندا. أما الروايات الخاصة، الروايات الخاصة شنو عندنا؟ اللي يساعد على الحرمة كم رواية؟ اللي يساعد على الحرمة يعقوب بن شعيب وسمع. أما رواية يعقوب بن شعيب فضعيفة سندا. ليش ضعيفة سندا؟ لأنه وقع في سندها علي بن مسكين، علي بن مسكين، وعلي بن مسكين مجهول ولم يوثق، فرواية يعقوب بن شعيب شبيهة ضعيفة. أما إذا جئنا إلى رواية سماعة، فرواية سماعة رواية واحدة لو روايتين. سيد الخوي يقول أقلتم رواية واحدة لو روايتين؟ إن قلتم رواية واحدة فهي رواية مجملة. ليش مجملة؟ لأن ذيلها يتعارض معه، فلا يمكن الأخذ بالمجمل. وإن قلتم روايتين، فإذا كان روايتين واحدة تجوز وواحدة ما تجوز يتعارضان فيتساقطان لأنهما عن راو واحد. فأين المرجحات؟ إذن أدلة الحرمة كلها شنو؟ ضعيفة. إذا كانت أدلة الحرمة ضعيفة فالمرجحية لمن؟ للجواز. لماذا؟ لأنه إذا تعارض لدينا جواز وحرمة، فإذا كان الروايات روايات الحرمة ضعيفة خلنا نطرحها. أما إذا تنازلنا وقلنا روايات الحرمة أيضا صحيحة، فالترجيح أيضا لروايات الجواز، لأن روايات الحرمة موافقة للعامة فتحمل على التقية، وروايات الجواز مخالفة للعامة فنأخذ بها. هذا كلام سيد الخوي. فكلام سيد الخوي يقول نأخذ بمن؟ بالجواز، ولا نأخذ بالحرمة لسببين: أولا روايات الحرمة كلها ضعيفة، وثانيا روايات الحرمة موافقة للعامة بينما روايات الجواز مخالفة للعامة. لذلك السيد الخوي يخالف الشيخ الأنصاري في هذه المسألة. الإجماع إجماع منقول. الشهرة طبعا لا نؤمن بحجيتها كضم الحجر إلى الإنسان كما قالوا، وأما الإجماع سنقول بعد قليل إجماع منقول وهو ليس بحجة. يقول حتى لو واحد استشكل قال أيضا ضعيفة، أو قال أن روايات الحرمة قوية، نرجع علما إلى هاي موافقة للعامة وهاي مخالفة للعامة. زين. ثم إن لفظ العذر، الآن الشيخ ينتقل إلى مسألة أخرى أشرحها سريعا حتى لا نطيل فيها، أنه نحن قلنا بالحرمة. لحد الآن الشيخ الأنصاري شنو قال؟ قال بالحرمة. رواية الجواب صراحة، إذا قلنا بالحرمة فهل الحرمة مختصة بعذرة الإنسان أم هي شاملة لكل الحيوانات غير مأكولة اللح؟ يعني الحرمة مختصة بالإنسان لو شاملة لكل حيوان غير مأكول اللح؟ بعبارة أخرى أريد نعيد صياغة السؤال، ما هو الرأي الصحيح في بيع عذرة الإنسان وعذرة الحيوان غير مأكول الله؟ شنو الرأي؟ نقول عندنا ثلاثة آراء في المسألة. الرأي الأول ما ذهب إليه المشهور واختاره الشيخ الأنصاري بأن الحرمة للعذرة ليست مختصة بمن؟ بعذرة الإنسان، وإنما هي شاملة لعذرة الإنسان وكل حيوان غير مأكول اللحم ممن تكون له نفس سائلة. زين، ما هو الدليل على هذا التعميم؟ ليش عممنا الحكم من الإنسان إلى غيره؟ يقول الشيخ الأنصاري: إما أن نتمسك برواية يعقوب ابن شعيب. رواية يعقوب ابن شعيب شنو قال؟ ثمن العذرة من السحر. لكن يقول بشرط، بشرط أن نحمل كلمة العذرة شنو نقول؟ ما مختصة بالإنسان، وإنما هي شاملة لغة للإنسان وغيره. فإن قلنا بأن لفظ العذرة ليس مختصا بالإنسان بل هو شامل للإنسان وغير الإنسان، فدليلنا على الحرمة هو يا رواية رواية يعقوب بن شعيب، لأنها أثبتت الحرمة للعذرة والعذرة شاملة للإنسان وغيره. أما إذا قلنا بأن كلمة العذرة التي وردت في رواية يعقوب بن شعيب ظاهرة وين؟ في عذرة الإنسان، وهذا ما ذهب إليه علماء اللغة، حينئذ ماذا نفعل؟ يقول: أما الحرمة لعذرة الإنسان فنتمسك بها رواية رواية يعقوب بن شعيب، نحمل العذرة على عذرة الإنسان. أما غير الإنسان فهل نتمسك بالرواية أو لا نتمسك بالرواية؟ لا نتمسك بالرواية. يقول: نذهب إلى التمسك بالعمومات كما في تحف العقول، أو شيء من وجوه النجس وعذرة غير مأكول اللحم من وجوه النجس، وإما أن نتمسك بالإجماع المنقول عن الشيخ الطوسي والعلامة. إذن تعميم الحكم لعذرة غير مأكول اللحم غير الإنسان إما عن طريق رواية يعقوب بن شعيب. إذا شنو؟ إذا شنو؟ إذا حملنا العذرة بما يشمل عذرة غير مرفوع اللحم، ما مختصر به. أما إذا قلنا هي مختصة بمن؟ بالإنسان. زين، غير مرفوع اللحم غير إنسان، شو نسوي له؟ نستدل على الحرمة بالعمومات أو شيء من وجوه الندب، ونستدل عليه بالإجماع المنقول. ثم إن لفظ العذر في الروايات إن قلنا إنه ظاهر في عذرة الإنسان، كما حكي التصريح به عن بعض أهل اللغة، فثبوت الحكم بالحرمة في غيرها، الهاء من ترجع، في غير عذرة الإنسان من الحيوانات غير مأكولة اللحم، بمن نستدل؟ بالأخبار العامة المتقدمة كما ورد في رواية صحف العقول أو شيء من وجوه النجس، وبالإجماع المتقدم على السردين النجس الذي نقله من الشيخ الطوسي والعلامة. هذا إذا شنو قلنا؟ إذا قلنا شنو؟ بأن لفظ العذرة بمن ظاهر مختص بالإنسان. أما إذا قلنا شامل، هو نتمسك برواية يعقوب ابن شعيب. إذن هذه النظرية الأولى أو الرأي الأول، أن الحرمة ثابتة للإنسان وغير الإنسان، وهذا رأي مشهور واختاره الشيخ الأنصاري. الرأي الثاني رأي المقدس الأردبيلي والمحقق السرزواري، قالوا لا نلتزم بحرمة بيع العذرة مطلقا. شلون يعني مطلقا؟ يعني سواء كانت عذرة الإنسان أو عذرة الحيوان، كلاهما مبني، كلاهما نحمله على الجواز. يعني عذرة الإنسان فيها جواز، وعذرة غير مأكول اللحم أيضا شنو؟ يجوز. فلا نلتزم بالحرمة لا خصوصا بالإنسان ولا عموما للحيوان غير مأكول اللحم، بل مطلقا يجوز. هذا رأي من؟ رأي المقدس الأردبيلي والسرزواري. لماذا؟ يقولون لأن أدلة الحرمة كلها ضعيفة، كل أدلة الحرمة. أما العمومات ضعيفة سندا مرسلة، وأما الروايات الخاصة فهي متعارضة، وإذا تعارضت تساقطت. فشين يبقى عندنا؟ يبقى عندنا ماكو بس دليل واحد، وهو الإجماع المنقول. فإن ثبت الإجماع، هيك المقدس الأردبيلي يقول، فإن ثبت الإجماع قلنا بالحرمة. أما إذا لم يثبت الإجماع فنحن لسنا قائلين بالحرمة، خصوصا أن الإجماع هنا حجة وليس بحجة. ليش ليس بحجة؟ لأنه إجماع منقول بخبر واحد، والإجماع المنقول ليس بحجة، لأن الإجماع الحجة أجمع التعبدي أو المحصل، مو الإجماع المنقول. هذا رأي المقدس الأردبيلي والسرزواري. واستشكلت الكفاية في الحكم، يعني في الحرمة، لكن يا مورد مو فقط عذرة الإنسان مطلقا. تبعا للمقدس الأردبيلي رحمه الله، إن لم يثبت الإجماع، يعني قال ما عدا دليل إلا الإجماع، فإذا ثبت الإجماع نحكم بالحرمة، إذا ماكو إجماع نحكم بالجواز. إن لم يثبت الإجماع، ليش قالوا إن لم يثبت الإجماع؟ يعني قالوا إحنا ما عندنا دليل للإجماع. أما الأدلة الأخرى كلها ضعيفة أو متعارضة، فماكو أمامنا إلا الإجماع. الشيخ الأنصاري يقول، وهو حسن كلامهم والله، خوش إشكال في محله، ولكن هذه الروايات اللي يقولون عنها ضعيفة مجبورة في السند. بمن مجبورة؟ بالإجماع. فالإجماع المنقول جابر لضعف سندها، وهو حسن، إلا أن الإجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الأخبار العامة السابقة. فإذا شيخ الأنصاري يقول بالحرمة، اعتمادا على أن الأخبار السابقة مجبور سندها، بمن مجبور؟ بالإجماع المنقول. الشهيد هنا يعلق يقول المفروض ننقل المطلب هنا، نسأل الشيخ الأنصاري أصلا هو أكو إجماع لو ماكو إجماع؟ أكو إجماع حجة لو ماكو إجماع؟ أنت تقول الإجماع جابر لضعف السند، صح لا؟ هذا فرع كون الإجماع حجة، بينما الإجماع هنا حجة وليس بحجة. ليس بحجة. فإذا كان ليس بحجة كيف يكون جابرا لبعض السنة؟ الإجماع المنقول قالوا في محله في الأصول بأن الإجماع المنقول بخبر الواحد حكمه حكم خبر الواحد، وخبر الواحد يجبر فاقد السند أو لا يجبر؟ لا يجبر فاقد الشيء. شلون يجبر فاقد السند؟ فإذا إيش كان على الشيخ الأنصاري هنا؟ أنه هو الإجماع هنا شنو؟ منقول وليس بحجة، فكيف يكون جابرا لضعف السند؟ بقت مسألة أخيرة، الرأي الثالث، وهو ما نقل عن الشيخ المفيد. الشيخ المفيد فصل قال عذرة الإنسان يحرم بيعها، أما عذرة الحيوانات غير مأكولة اللحم فيجوز بيعها. ففرق بين عذرة الإنسان وشنو؟ وغيره من الحيوانات غير مأكولة اللحم. شنو سبب التفرقة؟ قال لأنه حمل روايات الحرمة، حملها على شنو؟ على عذرة الإنسان دون غيره، لأن رواية الحرمة شنو ذكرت؟ بيع العذرة أو ثمن العذرة، والعذرة مختصة بمن؟ بالإنسان، فغيره جائز. إذن كم رأي عندنا بالمسألة؟ الحرمة مطلقا رأي من؟ المشهور والشيخ الأنصاري. الجواز مطلقا المقدس الأردبيلي والسبدوائي. التفصيل الإنسان حرام وعذر غير الإنسان حلال، هذا الشيخ المفيد. وربما يستظهر، طبعا مو الشيخ المفيد عفوا الشيخ طوسي، وربما يستظهر من عبارة الاستفسار للشيخ طوسي القول، هذا الرأي الثالث، القول بجواز بيع عذرة ما عدا الإنسان، أما الإنسان فلا يجوز. لماذا؟ لأنه حمل روايات الحرمة على عذرة الإنسان، لحمله أخبار المنع على عذرة الإنسان بالخصوص، أما غير الإنسان فجائز ولا إشكال فيه. وفيه نظر، شنو الشيخ الأنصاري يقول فيه نظر؟ هنا في تفسير كلمة فيه نظر آراء. أولا قالوا فيه نظر، فيه نظر أن الشيخ الطوسي حينما حمل روايات المنع على عذرة الإنسان هذا الحمل فيه نظر، لأنه حمل بلا دليل. نقول للشيخ الطوسي نقول لماذا حملت الروايات المانعة على عذرة الإنسان؟ هذا حمل بلا دليل، هذا الذي فيه نظر، هذا أولا. ثانيا أن نقول فيه نظر معناها شنو؟ قولك أيها الشيخ الطوسي بجواز بيع عذرة غير الإنسان هذا هو فيه نظر. لماذا؟ لأن عذرة غير الإنسان وإن كانت الروايات ما شاملة رواية المعنى، لكن نستدل عليها بمن؟ نستدل عليها بالعمومات، فالعمومات كافية لإثبات الحرمة. وقيل أن مقصود فيه نظار هذه النسبة للشيخ الطوسي غير ثابتة. احنا قلنا أن الشيخ الطوسي يقول أن عذرة الإنسان حرام وغيره ليس بحرام، هذا الاستظهار مو صحيح، لأن الشيخ الطوسي صحيح ذكر عذرة الإنسان لكنه لم يثبت الجواز لغيرها، فقد يكون ذكر عذرة الإنسان من باب المثال، وذكرها من باب المثال لا يدل على الجواز في غيرها. إذن فيه نظر، كم تفسير له؟ أولا أن هذا الحمل فيه نظر، لأن حمل الروايات على عذرة الإنسان بلا دليل. ثانيا أن القول بالجواز في غير الإنسان فيه نظر، لأننا نستدل بالعمومات على حرمته. ثالثا هذه النسبة إلى الشيخ الطوسي مو صحيحة، لأن الشيخ الطوسي لم يقل بالجواز وإنما ذكر عذرة الإنسان من باب مثال. فرع سيأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبعا باكر اكو عطلة، ويوم الأربعاء اكو عطلة، يبقى بس يوم الثلاثاء، فأيضا أفضل لأن احتمال أسافر إن شاء الله. وين الجاد؟ بشمال حسن؟ ما قالوا؟